العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثامن من المنظومات الحسان. قال الناظم حفظه الله: وسنة الهجر لكل مبتدع، متى دعا الداعي وذم المبتدع، إذا دعا جهرا لنشر بدعته فاتحذروا منه لقمع بدعته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن الصفات، صفات أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم، ومن صفاتهم رد البدع وهجر أهلها إذا لم ينفع فيهم إلا الهجر. وأهل البدع على قسمين: قسم يجهرون ببدعتهم وينشرونها في الناس، وهؤلاء شر الأقسام، لأنه وقع في خطأ ورضيه لنفسه وابتلى به غيره، فشره متعدي وليس قاصرا على نفسه. فالذي ينشر البدعة التي هي ضد السنة يدعى إلى تركها ومجانبتها والالتزام بالسنة والاعتصام بها. فالسنة كما قيل كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن لم يركب هلك وغرق. فإذا أبى إلا أن يبقى ناشرا لبدعته فيهجره صاحب السنة الذي عرف السنة وعرف البدعة، يهجره فلا يكلمه ولا يسلم عليه لعله يرجع إلى الحق ويعرف أنه هجر بحق وراجع نفسه فترك البدعة ورجع إلى السنة، وهو طريق سهل جدا أن ترفض الباطل وترجع إلى الحق وتتنازل عن البدعة وتأخذ بالسنة، لأنك ترضي الله تبارك وتعالى فيرضى عنك. وأما الاستمرار على الخطأ والبدع المضلة فهي موجبة لسخط الله تبارك وتعالى وسبب في دخول النار والعياذ بالله. والمقصود أن من صفات أهل السنة والجماعة السلف الصالح الاعتزاز بالسنة والعناية بها علما وعملا ودعوة وجهادا في سبيلها في القلم واللسان في حدود الشرع. وأن أهل البدع يحاربون السنة وأهلها ويبوؤون بالإثم، وقد قيل إن قول الله عز وجل يوم تسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قالوا تسود وجوه أهل البدع وتبيض وجوه أهل السنة، قال ذلك كثير من المفسرين. نعم.
وما تنازعوا فيه من الأمور فحاكموا فيه إلى الغفور، أو سنة الهدي الرسول المصطفى ففيهما الخير الوفير وكفى.
نعم، هذه سنة العلماء بالكتاب والسنة، ما تنازعوا فيه واختلفوا فيما يتعلق بأحكام الشرع حكموا في هذا النزاع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم. ولا يكثرون الجدل ولا يتباغضون بدون مسوغ، بل مسائل الخلاف والنزاع في أحكام الشرع يرجعون فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم العلماء الراسخين، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا هو الواجب، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع والضلال فإنهم أهل جدل وأهل نزاعات ومحبة لأسباب الفرقة والخلاف، فهم يخالفون أهل السنة دائما وأبدا.
ثم رجوعهم إلى الحق انجلى، متى استبان لم يثيروا جدلا بل سلموا طوعا وحبا
لا أفرا. أعد.
ثم رجوعهم إلى الحق انجلى، متى استبان لم يثيروا جدلا.
صح، نعم صحيح، يعني متى استبان الحق للمسلم وجب عليه أن يأخذ به، ولا يجوز له أن يجادل وهو يعلم أنه مبطل. فإذا خفي عليه الأمر، يعني لا يدري هو في حق أو في باطل، توجه إلى أهل العلم وسألهم عن القضية والحكم فيها، وطلب منهم الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون على بصيرة. هكذا أهل السنة إذا تنازعوا في شيء ثم حكم فيه الكتاب والسنة وظهر الحق تماما، وجب عليهم أن يأخذوا بالحق. فأهل السنة يأخذون بالحق بدون جدل، بخلاف أهل الباطل وأهل الضلال والبدع، فإنهم يظلون يجادلون في الحق بعدما تبين. نعم.
ثم صفات الله أثبتوا كما جاء عن الله ورسله انتمى.
يا آدم، عقيدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون أسماء الله الحسنى كالسميع والبصير والعليم والحكيم والغفور والرحيم والقدير، وجميع الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة يثبتونها لله على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، ويثبتون الصفات التي دلت عليها الأسماء. فالله له الأسماء الحسنى وله الصفات الكمال، الصفات العلى الكاملة. فمن صفاته سبحانه الحي والقيوم، كما قال عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن أسمائه وصفاته السميع والبصير، فله صفة السمع يسمع جميع مخلوقاته، وله صفة البصر ينفذ جميع المبصرات من عالم السماء والأرض، ولا تخفى عليه خافية لا من أصواتهم ولا من ذواتهم ولا من أفعالهم. وهو الغفور الرحيم، وهو الذي استوى على العرش استواء يليق به، وهو الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يبرق الفجر كل ليلة ينزل الله إلى السماء الدنيا نزولا صحيحا حقيقيا يليق بجلاله، لا كنزول المخلوق من مكان إلى مكان، لأن الخالق عز وجل صاحب الكمال ليس كصفة المخلوق. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا، أي حبة صغيرة مثل حبة السمسم في كف أحدنا. فالله له الكمال أسماء ذاتا وأسماء وصفات. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله أسماءه ويثبتون له صفاته ويثبتون له أفعاله كالخلق والتقدير والرزق والحكم على العباد بالمرض والصحة والفقر والغنى، كل ذلك بيد الله جل جلاله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع عز شأنه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف عقائد المنحرفين الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته، فلم يثبتوا لله اسما ولم يثبتوا له صفة، وهؤلاء هم أهل البدع كالجهمية والمعتزلة، والذين كذلك أولوا الصفات كصفة النزول، أولوها بنزول الثواب أو الملائكة، ولم يثبتوا لله نزولا إلى السماء الدنيا، ولم يثبتوا له نزولا يوم القيامة للفصل بين العباد، ينزل الله كما يشاء ويريد ويحكم بين عباده، فيجازي أهل الإحسان بالإحسان وأهل الإساءة من جنس أفعالهم كما يشاء ويريد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والضلال، فإنهم لا يثبتون لله ما يجب أن يثبت له ويعتقد أنه حق وصدق جاء به الكتاب وجاءت به السنة.
لم يسلكوا فيها مسالك الأولى من حرفوا أو عطلوا، كلا ولا من شبهوا أو مثلوا أو أولوا أو ألحدوا في النص جرما فعلوا.
نعم، يعني أن أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة سلكوا سبيل المؤمنين في باب أسماء الله وصفاته، بخلاف من سلكوا غير سبيل المؤمنين كالمعطلة الذين نفوا عن الله صفات الكمال، والمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، والمؤولة الذين أولوا نصوص الكتاب والسنة بغير معانيها الصحيحة، والملحدين الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته أي مالوا بها عن الحق إلى الباطل، عن المعنى الحق إلى المعاني الباطلة. هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة لم يفعلوا شيئا من ذلك، لا من التعطيل ولا التشبيه ولا التحريف ولا الإلحاد ولا التأويل أبدا.
هذا السائل من فرنسا يقول بعض أهل العلم الشرك الأصغر ما جاء بالشرع تسميته شركا، ودلت أدلة أخرى على أن صاحبه لا يخرج من الملة، ما هي الأدلة على أن من حلف بغير الله أو قال ما شاء الله وشئت لا يخرج من الملة؟
لأنه لم يشرك الشرك الأكبر، هو الشرك الأصغر خطير أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، الشرك الأصغر عندما تقول تحلف بالأمانة أو الكعبة أو الجاه والشرف أو المعزة والأخوة أو نحو ذلك، هذا من الشرك الأصغر، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، والذي يخلد في النار دائما وأبدا الشرك الأكبر، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والسجود للصنم وما شاكل ذلك من أنواع الشرك الأكبر والكفر الأكبر. أما الشرك الأصغر فجمهور أهل العلم والحق معهم أن صاحبه إن مات ولم يتب فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء عذبه بقدر شركه الأصغر، وإن شاء غفر له ورحمه فهو أرحم الراحمين وخير الغافرين. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة في من مات على الشرك الأصغر. والفروق من جملة الفروق بين الأكبر والأصغر أن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار، وصاحب الشرك الأصغر إن عذبه الله فمآله الجنة بفضل الله ثم بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين.
هذا سائل آخر يقول: هل يختلف حكم المال إذا كان كله ربا أو إذا كان بعضه ربا وبعضه حلال؟
إذا كان كله ربا فلا خير فيه كله، وعلى صاحبه أن يبادر بالتخلص منه قبل أن يموت وهو على هذه الجريمة المنكرة. وأما ما كان بعضه حلال وبعضه حرام فاستطاع أن يفصل الحلال عن الحرام وجب عليه فصله، فيبقى معه الحلال ليبارك الله له فيه ويتخلص من الحرام لئلا يكون سببا في محق الحلال. قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن لم يعني يستطع التمييز فليجتهد في التقدير وليعمل على غالب ظنه كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
من فرنسا يقول السائل: أخذ بعض أهل العلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في صفة التيمم أن المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة، ما مراده بالمجتهد؟ هل يراد به العالم الأصولي أو كل من اجتهد ولو كان من العوام؟
الإجهاد له رتب، لا يصح للإنسان أن يقول أنا مجتهد حتى يبلغ رتبة المجتهدين، وذلك كأن يحفظ آيات الأحكام من القرآن الكريم يفهمها فهما صحيحا ويفهم ما تيسر له من السنة في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام، أحكام الإسلام الشرعية، فيكون قد تمت له العناية بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة وبالفقه الإسلامي وبمواطن الإجماع وبمواقع الخلاف وبالوسائل اللغة العربية وأصول الفقه وأصول الحديث وأصول المصطلح وعلم الرجال، يصبح مجتهدا إذا أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر وخطأه معفو عنه، وما كان من عبادة تعبدها وظهر له بعد حين أنها خطأ لا يعيدها. أما من لم يملك مصوغات الاجتهاد فعليه أن يسأل أهل العلم قبل أن يشرع في أي عبادة من العبادات ليعلمها. نعم.
هذا سائل يقول: من هم أهل البدع؟
أهل البدع هم من خالفوا السنن سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الجهاد أو في باب منهج الدعوة إلى الله أو النصيحة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في أي باب من أبواب العلم والعمل خالفوا الشرع المطهر فهم أهل بدع وأهل مخالفات. فالبدعة هي خلاف السنة وهي زيادة في الدين، زيادة في الدين لا يجوز لأحد أن يرضاها أبدا، لأن الله أكمل الدين وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن زاد بدعة في دين الله فهو متهم للدين أنه ما كمل، ومتهم للرسول أنه ما بلغ على وجه التمام، ومتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم ما نقلوا لنا العلم كاملا وافرا، فهي خطيرة.
سائل آخر يقول: هل الاستغاثة جائزة أم لا؟
الاستغاثة بالله جائزة فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر تجوز فيما يقدر عليه، كمن يستغيث بإنسان لينقذه من مهلكة أو ليشربه الماء أو ليطعمه أو ليعينه على شيء ما، جائزة هذه الاستغاثة بالحي القادر على الشيء الحاضر. أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المريض ورد الضالة ونحو ذلك فلا يجوز لأحد أن يطلبها إلا من الله وحده دون سواه.
يقول: إذا أراد أب أن يبعث ابنه إلى الحج وهو يرفض شاكا في حل مال أبيه، فبماذا تنصحون هذا الابن؟
ننصحه أن يأخذ المال، أن يأخذ المال ويطلب من أبيه أن يخصه من المال الحلال، لأنه إذا كان عالما أن مال أبيه كله حرام إن ملكه أعطاه ملكه فلا حرج عليه، وأما يعني الأكل والشرب منه مع الوالد فينبغي أن يكون موقف الابن موقف الناصح المغير للمنكر المرشد لأبيه، هذا الواجب والله أعلم. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن الصفات، صفات أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم، ومن صفاتهم رد البدع وهجر أهلها إذا لم ينفع فيهم إلا الهجر. وأهل البدع على قسمين: قسم يجهرون ببدعتهم وينشرونها في الناس، وهؤلاء شر الأقسام، لأنه وقع في خطأ ورضيه لنفسه وابتلى به غيره، فشره متعدي وليس قاصرا على نفسه. فالذي ينشر البدعة التي هي ضد السنة يدعى إلى تركها ومجانبتها والالتزام بالسنة والاعتصام بها. فالسنة كما قيل كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن لم يركب هلك وغرق. فإذا أبى إلا أن يبقى ناشرا لبدعته فيهجره صاحب السنة الذي عرف السنة وعرف البدعة، يهجره فلا يكلمه ولا يسلم عليه لعله يرجع إلى الحق ويعرف أنه هجر بحق وراجع نفسه فترك البدعة ورجع إلى السنة، وهو طريق سهل جدا أن ترفض الباطل وترجع إلى الحق وتتنازل عن البدعة وتأخذ بالسنة، لأنك ترضي الله تبارك وتعالى فيرضى عنك. وأما الاستمرار على الخطأ والبدع المضلة فهي موجبة لسخط الله تبارك وتعالى وسبب في دخول النار والعياذ بالله. والمقصود أن من صفات أهل السنة والجماعة السلف الصالح الاعتزاز بالسنة والعناية بها علما وعملا ودعوة وجهادا في سبيلها بالقلم واللسان في حدود الشرع. وأن أهل البدع يحاربون السنة وأهلها ويبوؤون بالإثم، وقد قيل إن قول الله عز وجل يوم تسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قالوا تسود وجوه أهل البدع وتبيض وجوه أهل السنة، قال ذلك كثير من المفسرين. نعم.
وما تنازعوا فيه من الأمور تحاكموا فيه إلى الغفور أو سنة الهدي الرسول المصطفى ففيهما الخير الوفير وكفى.
نعم، هذه سنة العلماء بالكتاب والسنة، ما تنازعوا فيه واختلفوا فيما يتعلق بأحكام الشرع حكموا في هذا النزاع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم، ولا يكثرون الجدل ولا يتباغضون بدون مشوق، بل مسائل الخلاف والنزاع في أحكام الشرع يرجعون فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم العلماء الراسخين، كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا هو الواجب وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والضلال، فإنهم أهل جدل وأهل نزاعات ومحبة لأسباب الفرقة والخلاف، فهم يخالفون أهل السنة دائما وأبدا.
ثم رجوعهم إلى الحق انجلى، متى استبان لم يثيروا جدلا بل سلموا طوعا وحبا
لا لفرا. أعد.
ثم رجوعهم إلى الحق انجلى، متى استبان لم يثيروا جدلا.
صح، نعم صحيح، يعني متى استبان الحق للمسلم وجب عليه أن يأخذ به ولا يجوز له أن يجادل وهو يعلم أنه مبطل. فإذا خفي عليه الأمر يعني لا يدري هو في حق أو في باطل، توجه إلى أهل العلم وسألهم عن القضية والحكم فيها وطلب منهم الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون على بصيرة. هكذا أهل السنة إذا تنازعوا في شيء ثم حكم فيه الكتاب والسنة وظهر الحق تماما وجب عليهم أن يأخذوا بالحق، فأهل السنة يأخذون بالحق بدون جدل بخلاف أهل الباطل وأهل الضلال والبدع، فإنهم يظلون يجادلون في الحق بعدما تبين.
ثم صفات الله أثبتوا كما جاء عن الله ورسله انتمى.
يا آدم، عقيدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون أسماء الله الحسنى كالسميع والبصير والعليم والحكيم والغفور والرحيم والقدير وجميع الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة يثبتونها لله على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، ويثبتون الصفات التي دلت عليها الأسماء. فالله له الأسماء الحسنى وله الصفات الكمال، الصفات العلى الكاملة. فمن صفاته سبحانه الحي والقيوم كما قال عز وجل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن أسمائه وصفاته السميع والبصير، فله صفة السمع يسمع جميع مخلوقاته، وله صفة البصر ينفذ جميع المبصرات من عالم السماء والأرض، ولا تخفى عليه خافية لا من أصواتهم ولا من ذواتهم ولا من أفعالهم. وهو الغفور الرحيم، وهو الذي استوى على العرش استواء يليق به، وهو الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من داعي فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يبرق الفجر. كل ليلة ينزل الله إلى السماء الدنيا نزولا صحيحا حقيقيا يليق بجلاله، لا كنزول المخلوق من مكان إلى مكان، لأن الخالق عز وجل صاحب الكمال ليس كصفة المخلوق. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا، أي حبة صغيرة مثل حبة السمسم في كف أحدنا. فالله له الكمال أسماء ذاتا وأسماء وصفات. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله أسماءه، ويثبتون له صفاته، ويثبتون له أفعاله كالخلق والتقدير والرزق والحكم على العباد بالمرض والصحة والفقر والغنى، كل ذلك بيد الله جل جلاله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع عز شأنه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف عقائد المنحرفين الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته، فلم يثبتوا لله اسما ولم يثبتوا له صفة، وهؤلاء هم أهل البدع كالجهمية والمعتزلة، والذين كذلك أول الصفات كصفة النزول أولوها بنزول الثواب أو الملائكة، ولم يثبتوا لله نزولا إلى السماء الدنيا، ولم يثبتوا له نزولا يوم القيامة للفصل بين العباد. ينزل الله كما يشاء ويريد ويحكم بين عباده، فيجازي أهل الإحسان بالإحسان وأهل الإساءة من جنس أفعالهم كما يشاء ويريد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والضلال، فإنهم لا يثبتون لله ما يجب أن يثبت له ويعتقد أنه حق وصدق جاء به الكتاب وجاءت به السنة.
لم يسلكوا فيها مسالك الأولى من حرفوا أو عطلوا، كلا ولا من شبهوا أو مثلوا أو أولوا أو ألحدوا في النص جرما فعلوا.
نعم، يعني أن أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة سلكوا سبيل المؤمنين في باب أسماء الله وصفاته، بخلاف من سلكوا غير سبيل المؤمنين كالمعطلة الذين نفوا عن الله صفات الكمال، والمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، والمؤولة الذين أولوا نصوص الكتاب والسنة بغير معانيها الصحيحة. والملحدين الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته، أي مالوا بها عن الحق إلى الباطل، عن المعنى الحق إلى المعاني الباطلة، هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة لم يفعلوا شيئا من ذلك، لا من التعطيل ولا التشبيه ولا التحريف ولا الإلحاد ولا التأويل أبدا.
هذا السائل من فرنسا يقول: يقول بعض أهل العلم الشرك الأصغر ما جاء بالشرع تسميته شركا، ودلت أدلة أخرى على أن صاحبه لا يخرج من الملة. ما هي الأدلة على أن من حلف بغير الله أو قال ما شاء الله وشئت لا يخرج من الملة؟
لأنه لم يشرك الشرك الأكبر. هو الشرك الأصغر خطير، أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، الشرك الأصغر عندما تقول تحلف بالأمانة أو الكعبة أو الجاه والشرف أو المعزة والأخوة أو نحو ذلك، هذا من الشرك الأصغر، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. والذي يخلد في النار دائما وأبدا الشرك الأكبر، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والسجود للصنم وما شاكل ذلك من أنواع الشرك الأكبر والكفر الأكبر. أما الشرك الأصغر فجمهور أهل العلم والحق معهم أن صاحبه إن مات ولم يتب فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء عذبه بقدر شركه الأصغر، وإن شاء غفر له ورحمه فهو أرحم الراحمين وخير الغافرين. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة في من مات على الشرك الأصغر. والفروق، من جملة الفروق بين الأكبر والأصغر، أن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار، وصاحب الشرك الأصغر إن عذبه الله فمآله الجنة بفضل الله ثم بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين.
هذا سائل آخر يقول: هل يختلف حكم المال إذا كان كله ربا أو إذا كان بعضه ربا وبعضه حلال؟
إذا كان كله ربا فلا خير فيه كله، وعلى صاحبه أن يبادر بالتخلص منه قبل أن يموت وهو على هذه الجريمة المنكرة. وأما ما كان بعضه حلال وبعضه حرام فاستطاع أن يفصل الحلال عن الحرام وجب عليه فصله، فيبقى معه الحلال ليبارك الله له فيه ويتخلص من الحرام لئلا يكون سببا في محق الحلال. قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن لم يعني يستطع التمييز فليجتهد في التقدير وليعمل على غالب ظنه كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
من فرنسا يقول السائل: أخذ بعض أهل العلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في صفة التيمم أن المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة، ما مراده بالمجتهد؟ هل يراد به العالم الأصولي أو كل من اجتهد ولو كان من العوام؟
الاجتهاد له رتب، لا يصح للإنسان أن يقول أنا مجتهد حتى يبلغ رتبة المجتهدين، وذلك كأن يحفظ آيات الأحكام من القرآن الكريم يفهمها فهما صحيحا ويفهم ما تيسر له من السنة في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام، أحكام الإسلام الشرعية، فيكون قد تمت له العناية بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة وبالفقه الإسلامي وبمواطن الإجماع وبمواقع الخلاف وبالوسائل اللغة العربية وأصول الفقه وأصول الحديث وأصول المصطلح وعلم الرجال، يصبح مجتهدا إذا أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر وخطأه معفو عنه. وما كان من عبادة تعبدها وظهر له بعد حين أنها خطأ لا يعيدها. أما من لم يملك مصوغات الاجتهاد فعليه أن يسأل أهل العلم قبل أن يشرع في أي عبادة من العبادات ليعلمها. نعم.
هذا سائل يقول: من هم أهل البدع؟
أهل البدع هم من خالفوا السنن، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الجهاد أو في باب منهج الدعوة إلى الله أو النصيحة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في أي باب من أبواب العلم والعمل خالفوا الشرع المطهر، فهم أهل بدع وأهل مخالفات. فالبدعة هي خلاف السنة، وهي زيادة في الدين، زيادة في الدين لا يجوز لأحد أن يرضاها أبدا، لأن الله أكمل الدين وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن زاد بدعة في دين الله فهو متهم للدين أنه ما كمل، ومتهم للرسول أنه ما بلغ على وجه التمام، ومتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم ما نقلوا لنا العلم كاملا وافرا، فهي خطيرة.
سائل آخر يقول: هل الاستغاثة جائزة أم لا؟
الاستغاثة بالله جائزة فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر تجوز فيما يقدر عليه، كمن يستغيث بإنسان لينقذه من مهلكة أو ليشربه الماء أو ليطعمه أو ليعينه على شيء ما، جائزة هذه الاستغاثة بالحي القادر على الشيء الحاضر. أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المريض ورد الضالة ونحو ذلك فلا يجوز لأحد أن يطلبها إلا من الله وحده دون سواه.
يقول: إذا أراد أب أن يبعث ابنه إلى الحج وهو يرفض شاكا في حل مال أبيه، فبماذا تنصحون هذا الابن؟
ننصحه أن يأخذ المال، أن يأخذ المال ويطلب من أبيه أن يخصه من المال الحلال، لأنه إذا كان عالما أن مال أبيه كله حرام إن ملكه أعطاه ملكه فلا حرج عليه، وأما يعني الأكل والشرب منه مع الوالد فينبغي أن يكون موقف الابن موقف الناصح المغير للمنكر المرشد لأبيه، هذا الواجب، والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله.